الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. يا رسول الله، والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء. قال: من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا الباب باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، يعني من سأل بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من سأل بشدة وفحش في القول، كان يعطيه. لما بين في حديث سلمة ابن ربيعة أو سلمان ابن ربيعة، حديث سلمان ابن ربيعة، وهو سلمان ابن ربيعة ابن يزيد ابن عمرو الباهلي، وهو من التابعين، روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمان بن ربيعة الباهلي قال: قال عمر بن الخطاب قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، أي وزع النبي صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، يعني قسما نصيبا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله، وفي هذا جواز الحلف من غير استحلاف، وفي هذا جواز الحلف للأمر المهم. قال: والله يا رسول الله، عمر يقول: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به، يعني غير هؤلاء الذين قسمت لهم كانوا أحق بالمال المقسوم، كانوا أحق به منهم. يعني يا رسول الله، أعطي أناسا غير الذي أعطيت، غيرهم كان مستحقا للمال، كان مستحقا، يعني كان فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل، يعني مستحق لهذا، محتاج لهذا المال، غارم. لكن أنت أعطيت أناسا ليسوا بفقراء ولا مساكين ولا بغارمين، غير هؤلاء كانوا أحق به منهم يا رسول الله. وهذا الذي كان يجرؤ عليه عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يبدوا آراءهم، أن يتكلموا. وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أني أفعل ما شئت وأتصرف كيف أشاء دون أن يتكلم أي واحد منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيهم أن يكونوا قادة بعده. النبي أراد أن يربي أصحابه لكي يكونوا قادة بعده. فلما يكون عمر القائد، إذن عمر له تربية، له شخصية، فلما يتربى على القيادة فلذلك يسمع من الرعية، يسمع في من دونه، يسمع آراء الآخرين، فلذلك كان يشاورهم وحتى يعلم أمته من خلال تعليم أصحابه. فالنبي قسم، ومع ذلك يحق أن يقول لعمر لا اعتراض لك يا عمر، لا يجوز أن تتكلم. لكن الصحابة أصلا لما تكلموا؟ لما تكلموا؟ لما يأتي مثلا في بدر يا رسول الله منزل أنزلك الله إياه أم الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. الصحابة رضي الله عنهم يبدون الآراء، يتكلمون. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رأس المنافقين يا رسول الله لا تصلي عليهم، لا تصلي عليه، قال يا عمر إنني إن الله قد خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم، واحد يقول طب كيف عمر الآن يأتي ويعترض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن عمر رضي الله عنه رباه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ما يختلج في نفسه، أن يقول لما حتى لا يبقى الشيء في نفسه، حتى ما يكون الصحابة فقط تابعين دون أن يكون لهم شخصية. وذلك لما النبي وكلهم وجعلهم قادة في زمانه وبعد زمانه، حقيقة كانوا أهلا لذلك، كانوا أهلا لذلك. مثل ما ذكرنا الدرس الماضي عن عمر، فاتح بلاد المشرق والمغرب عمر الخطاب رضي الله عنه، كيف يدير شؤون الجيوش عن بعد، تربية قيادية هذه، خلال مدة مكوثه مع النبي صلى الله عليه وسلم رباه النبي عليه الصلاة والسلام هذه القيادة. فهذه فائدة. عمر رضي الله عنه الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لغير هؤلاء، يعني الذين قسمت لهم كانوا أحق به، كانوا أحق بهذا المال المقسوم من الذين قسمت لهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. والمعنى أن هؤلاء قوم يلحون في المسألة لضعف إيمانهم أو لأنهم من الأعراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا فقد جفا، من بدا فقد جفا. هؤلاء قوم يلحون في المسألة لأن إيمانهم ضعيف، فلذلك بمقتضى حالهم هم يلجئون إلى أن يسألوا بفحش، كلموا أعطني، مثل الصحابي مثل الأعرابي الذي قال أعطني من مال الله الذي عندك يا محمد. لا، هم بدل أن يسألوا بمثل هذه الغلظة، وأنا أعرف غلظتهم، قال إما أن يسألوا بغلظة أو ينسبوني إلى البخل، يعني يقول هو بخيل ما أعطانا. هؤلاء صحيح ليسوا بمستحقين، لكن هؤلاء ليسوا بمستحقين، لكن أيها الإخوة إما أن يسألوني بفحش وإما أن يتهموني بالبخل، ولا أكون أحد هذين الاثنين أبدا، يعني لا يتكلم الفحش معي ولا يتهموني بالبخل، ولست بباخل. فلذلك هؤلاء إما أن يتكلموا بالتفحش، يعني أن يطلبوا مني المال بشدة لأنهم أعراب، أو أن ينسبوا إلي البخل، وأنا لست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين. ففي هذا أيها الإخوة مدارات أهل الجهالة والقسوة وتألف هؤلاء. واحد قاسي جاهل ينبغي أن نداريه، هذا منهج نبوي أيها الإخوة، هذا منهج نبوي. هل هؤلاء أيها الإخوة مستحقون للمال، مستحقون أن يعطوا المال؟ لا. طب لماذا يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مداراة. يا إخواني مسألة فقه المصالح والمفاسد هذا الذي يتبارى فيه المصلحون على مر الزمان، أحيانا يجب ترك الواجب لأجل المصلحة، يجب ترك الواجب لأجل المصلحة. إيش الواجب؟ مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، قتل الكافر الذي أظهر كفره وصد عن سبيل الله، بل وأحيانا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، قتله واجب هذا في الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب لأجل المصلحة. قتل المنافق هذا واجب، قتله ومن الواجبات، لأنه أصلا هو صد عن سبيل الله، وأحيانا يظهر كفرا صريحا، ما بقي حد الردة يعني هو أظهر إسلاما وأبطن كفرا لكنه ظهر منه الكفر فانتهى، ظهر حكمه وحكم أهل الزندقة، فلذلك قام عليه الحد. ما قتل النبي المنافقين مع أن قتلهم واجب، لكن ترك هذا الواجب لأجل المصلحة. فمدارات الناس أيها الإخوة، مدارات الجهال لأجل مصلحة أعظم. النبي واحد يتهمه بالبخل، طب ربما إذا اتهم النبي بالبخل يكفر، إذا نسب إلى النبي البخل قال عن النبي بخيل يكفر بالله، لأنه نسب لنبي الله صفة نقص. فالنبي حتى لا يظن به هذا من قبل أصحابه كان يعطيهم، من قبل هؤلاء أهل الجفاء الذين يسألون بشدة وجفاء كان يعطيهم حتى لا يقع فيهم هذا. والمداراة أيها الإخوة، المداراة هذا خلق عظيم جدا، خلق عظيم جدا. والمداراة ومجاراة السفهاء لا سيما واحد سفيه، ينبغي أن تتغاضى عن أخطائه. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، يعني الذي يدار الناس ويتغافل عن أخطائهم. وكان يقول الإمام أحمد: التغافل 9 أعشار الخلق. 9 أعشار الخلق في التغافل، يعني تغفل عن أخطاء الناس، تتغافل عن أخطائهم، تداريهم، المداراة تجاريهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن ينسبوه للبخل، وما أراد عليه الصلاة والسلام أن يسألوه بفحش. وعمر رضي الله عنه عتب في ذلك نظرا منه أن هؤلاء ليسوا بمستحقين للمعونة وليسوا يستحقين لهذا المال، ولذلك أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعطيهم مع أنهم حقيقة ليسوا بمستحقين. وهذا فيه جواز الإعطاء حفاظا على العرض، حفاظا على العرض حتى لا يتكلموا في عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ففيه جواز الإعطاء للحفاظ على العرض، يعني أن يتكلم في حقه، وكذلك حفاظا عليهم من أن يقعوا بالطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. حديث أنس يذكر خبر الأعرابي الذي كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، يقول: وتأملوا هذه الحادثة أيها الإخوة، هذه الحادثة ربما سمعها الكثيرون منا، لكن نريد أن نتأمل كيف هذا الأعرابي جاء وكيف النبي تعامل معه. قال: كنت أمشي، في رواية أدخل المسجد، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعليه رداء. الرداء أيها الإخوة الذي يكون في أعلى الجسد، رداء في رواية عليه برد نجراني، أي من نجران. كان يلبس عليه الصلاة والسلام الرداء، وأنتم تعلمون مثل ما يلبسه الإخوة أهل بلاد الهند والسند باكستان، الرداء. وعليه برد أو رداء نجراني، نسبة إلى نجران، نسبة إلى نجران، قالوا هي من بلاد همدان من اليمن، فنسبة إلى نجران، وقالوا هي نجران بلد معروف، نصارى نجران لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بين الحجاز واليمن. عليه برد نجراني من ذلك المكان، هذا البرد. قال: غليظ الحاشية، طرف هذا الثوب، هذا البرد غليظ. قال: فأدركه الأعرابي، أدركه، جاء أعرابي في رواية من خلفه لا يعرف اسمه، فجبذه، جبذه أي أخذه بشدة، جبذه بردائه جبذة شديدة، يعني أخذ بمجمع رداء النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة شديدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الرداء، وهذا يدل عليه الصلاة والسلام على زهده في الدنيا، يلبس رداء غليظ الحاشية، يعني طرف الثوب فيه غلظ، يعني ليس رقيقا ليس لينا. ويأتي هذا الأعرابي يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه ويجذذه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت فإلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة العنق يعني جانب العنق، جانب الرقبة. قال: وقد أثرت بها، يعني صفحة العنق هذه حاشية الرداء الغليظة أثرت في جنب عنق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت لما تمسك إنسان من تلابيبه بعد ذلك تجد أثر هذا من الإحمرار ونحو ذلك؟ فهذا الأعرابي تخيل أول شيء ماذا فعل؟ أمسك النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ردائه، جبذه جبذة يقول شديدة. والثاني أيضا ماذا قال؟ أثرت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط جبذه، من شدة جبذته أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثانية قال: يا محمد. ما قال يا رسول الله؟ ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. يعني فيه عدم أدب في الخطاب. يا محمد ناداه باسمه، والله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا لم يقل فقط يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، يعني من غير صنيع لك في إعطائك، لست أنت الذي تعطي، ليس هذا من عندك. سبحان الله، يعني واحد الآن نتخيل أنه جاء يطلب منه مال بهذه الطريقة، يعني واحد جاء يطلب مال يا إخواني، يأتي يطلب المال وبهذه الطريقة الشديدة، يعني الصحابة حوله الآن والنبي عليه الصلاة والسلام، الرواية في المسجد، قد يبتدره كل الصحابة فيجعلوه نسيا منسيا كأنه ليس بشيء. لكن أول تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فتبسم، قال ثم قال مروا له، في رواية ثم أمر له بعطاء. مروا له ثم أمر له بعطاء. النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يبطش بهذا الرجل. يا إخوان، النبي أوتي قوة 40 رجلا، يعني فقط يزيحه هيك خلاص بنتهي هذا الأعرابي. يقول لعمر: أنهينا منه هذا الأعرابي. لكن كيف يسأل هذا الأعرابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بعده صفة عظيمة من صفات أهل التقوى، وهي زينة أهل الإيمان، ألا وهي صفة الحلم، ألا وهي صفة الحلم. والله إنها من أعظم الصفات، وصف الله بها إبراهيم عليه السلام، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إيش الحلم يا إخواني؟ يقول الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، قال: الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، أن تضبط نفسك، هذا الحلم، أن تضبط نفسك وأن تضبط طبعك عندما يهيج بك الغضب. وهي من محاسن الأخلاق ومن أشراف الأخلاق. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، فمن رزق حلما ورزق علما فقد رزق الخير كله. أيها الإخوة، فقد رزق الخير كله. يعني ألا يستجيب الإنسان لدواعي النفس، لدواعي الغضب التي عنده، هذا حلم. طبعا هذه الصفة الآن بدأت تضعف جدا في المسلمين، أبدا أي مثير يثيره يغضبه يغضب سريعا. وقالوا الناس على مراتب، قالوا: سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب سريع الرضا. وآخر: سريع الغضب بطيء الرضا. وآخر: بطيء الغضب بطيء الرضا. قال: خير الناس بطيء الغضب سريع الرضا. يعني لما يغضب يحتاج لمدة، ما أحد يغضبه، لكن يرضى سريعا، هذا خير الناس. لكن شرهم سريع الغضب بطيء الرضا، سريع الغضب بطيء الرضا، يعني يغضب سريعا ولما يرضى الآن بدك تجيب له جاهات وصلحات وعطوات وتترجاه ويا أخوي وكذا لما يرضى، لكن يغضب سريعا، يغضب سريعا. وهذا الصفة مذمومة أيها الإخوة، أن الإنسان يكثر يستجيب لداعي الغضب. أصلا كما بعد ابن الإمام ابن القيم الذنوب فيذكر أن منها الذنوب الملكية اللي هي الذنوب الربوبية مثل ذنب فرعون ونحو ذلك، منها الذنوب الشيطانية، الذنوب الشيطانية اللي هي مثل الكبر الحسد، هذه ذنوب شيطانية، منها الذنوب السبعية مثل الغضب مثل الانتقام، هذه الذنوب هذا مثل السبع، الغضب الانتقام ما عنده أصلا ضبط لنفسه هذا ذنب. ومنه اللي هي أخس الذنوب هذه الذنوب البهيمية، طبعا أعلاها الذنوب الملكية، الذنوب الملكية أسوأ الذنوب اللي فيها منازعة للربوبية، بعدين الذنوب الشيطانية، الذنوب السبعية، وأقل شيء اللي هي ذنوب عامة الناس ترى الذنوب البهيمية اللي هي شهوة البطن وشهوة الفرج، لكن تلك الذنوب أعلى منها. فالغضب أيها الإخوة يؤدي، الذي يغضب يقتل، الذي يغضب يؤذي، الذي يغضب يقع في أعراض الناس، الذي يغضب ربما يتصرف في تصرفات يندم عليها. ذلك كان الحلم أيها الإخوة زينة، زينة. ولو تأملت حال الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم كيف أن الواحد منهم أيها الإخوة كان في غاية الحلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبه رجل فقال عبد الله بن عباس يا عكرمة، يقول لتلميذه يا عكرمة قل لهذا أعندك حاجة حتى نقضيها لك؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن الحسين زين العابدين سبه رجل ما زال يسبه وعلي بن الحسين لا يلتفت إليه، قال فإذا به يصل إلى قومه فيقول للرجل سألتك بالله يا هذا أن تنتهي حتى لا يسمع قومي ما تقوله لي فيؤذوك. ثم قال له ما أملك إلا كذا وكذا من الدراهم فخذها. فقال أشهد أنك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا أيها الإخوة في غاية الحلم، مالك بن دينار قال له رجل في طريق، قال يا مرائي يا مرائي، قال يا هذا أنت الذي وجدت اسمي الذي قد أضله أهل البصرة. وكيع بن الجراح قال له رجل يا مرائي، قال ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. والفضيل بن عياض قال قالوا له إن فلانا يقع في عرضك يسبك، قال والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. شتم رجل بكر بن عبد الله المزني وبالغ في شتمه وهو ساكت، قيل له ألا تشتمه كما شتمك وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال إني لا أعرف له شيئا من المساوي حتى أشتمه به ولا يحل لي أن أرميه بالكذب، أنا ما أعرف مساوئه حتى أشتمه به ولا يحل لي أن أقول الكذب. قال رجل مرة قال لسالم بن عبد الله بن عمر يا شيخ السوء، بيقول لسالم بن عبد الله بن عمر، قال يا شيخ السوء، فقال له ما أراك أبعدت يا أخي، ما أراك أبعدت يا أخي. وهكذا أيها الإخوة احتمال الأذى اللي هو الحلم، قال الإمام الشافعي رحمه الله قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. فلذلك السفيه أحسن شيء أن تحلم عنه، أن تحلم عن زلاته وعن سيئاته، الحلم أيها الإخوة. والسري السقطي رحمة الله تعالى عليه يقول الحلم على خمسة أقسام، يعني هذا الخلق العظيم الذي النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه من خلال هذا الحديث، خمسة أقسام. واسمعوا إلى أي نوع هذا الحلم الذي وصف ووصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال الحلم خمسة أقسام. الأول حلم غريزي، هبة من الله للعبد، يعفو عن من ظلمه، يعطي من حرمه، يحسن لمن أساء إليه، هذا غريزة عنده غريزة عند هذا إنسان، صعب أصلا يغضب. طبعا الغضب ليس مذموما دائما، بل إذا لله لم تغضب فأخبرني متى تغضب، إذا للإسلام للحرمات لم تغضب فأخبرني متى تغضب، إذا انتهكت الحرمات، إذا انتهكت المقدسات فلم تغضب فأخبرني متى تغضب. الغضب لله محمود أيها الإخوة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان، غضب لله، هذا غضب محمود. قال الإمام الشافعي رحمه الله قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فعلا بتحرك فيه عواطف الغضب مبلدي معه. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فإذا الأول حلم غريزي، غريزة هكذا عنده حلم، هكذا لا يغضب أبدا غريزة. والثاني حلم تحالم، حلم تحالم يعني أن يكظم العبد غيظه رجاء الثواب، لكن في قلبه كراهة، يعني كظم غيظ، عنده غيظ داخلي لكن يكظمه لله، وهذا حلم ممدوح محمود، إنه في داخله يشتعل لكن يكظم هذا الغيظ لله. ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، رواه الطبراني بسند حسن، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. قال والثالث حلم مذموم، وهو حلم العبد على من جنى عليه رياء، قال أنا فلان أنا لا أريد أن أنتقم منه ولا أريد أن أرد السيئة بالسيئة، رياء وسمعة، حتى يقال فلان الحليم، حتى يقال فلان صاحب الأخلاق، فحلمه حلم مذموم، حلم رياء. قال والحلم الرابع حلم كبر، الشخص يرى أنه لا يريد أن ينتقم ممن أساء إليه تكبرا، قال هذا فلان أنا هو أصلا أدنى مني أن أنتقم منه وأن أرد السيئة بالسيئة، فيتكبر. والحلم الخامس قالوا حلم مهابة ومذلة، حلم مهابة، وذلك في الحلم يشترط في الحليم أن يكون قادرا على الانتقام، قادرا على الانتقام، مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن ينتقم من هذا الأعرابي وأن يضربه بل أن يقتله، قادر، هو باعتبار رئيس الدولة، تخيل واحد يأتي رئيس دولة يمسكه من هنا أعطني من مال الله، عجيب، رئيس دولة يقول له أعطني من مال الله بهذا الأسلوب، ومع ذلك ما أذى، هو قادر أن يؤذيه، لكن هذا حلم على القدرة، لكن بدون قدرة لا يسمى حلما، إيش يسمى؟ عجزا، مع عدم القدرة على الانتقام. يعني واحد عضلاته طوله ما شاء الله مترين، يجي يضرب واحد متر ونص بوكس ونزله أرض، هذا يقول له خلاص أنا بدي أتركك لله، حلم من باب الحلم، ما شاء الله لدرجة حليم، يعني بيقول أنا لوجه الله بدي أتركك، أنت مش قادر له أصلا. فيشترط في الحلم في هذه الصفة حتى يكون حليما أن يكون قادرا على الانتقام، هو بيستطيع ينتقم منه وبيستطيع أن يأخذ حقه، لكن يحلم، يحلم. ف فالرابع مذموم، الخامس حلم مهابة ومذلة، يخاف فلذلك يحلم مهابة ومذلة. لكن أفضل أنواع الحلم أن يكون حلما مع القدرة، وهو الذي كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حلم مع قدرته ومع ذلك قال مروا له بعطاء. عجيب عجيب، مروا له. أولا قالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب مؤلف في أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين، أساليب النبي، بعضهم جمع رسالة الدكتورة كأنه 700 حديث من صحيح الجامع جمع فيها أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين، فمنها هذا، يعني هذا الرجل هكذا فعل، الآن حتى يمتص الغضب الذي عنده أول شيء ضحك، تبسم في وجهه فضحك، والثاني حل المشكلة، يعني أول شيء حل ابتدائي أنه ضحك، يعني أنهى 90% من الغضب الذي عنده، ويا محمد مر لي من مال الله، ضحك الآن المشكلة الآن هدأت عنده، والثانية مروا له بعطاء فحلت المشكلة. فلذلك من سأل بفحش أحيانا يعطى اتقاء فحشه، أيها الإخوة، يعطى اتقاء فحشه، ويعطى كذلك اتقاء لسانه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولست بباخل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.